بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يصوم يوما ويفطر يوما ليس معنى ذلك أنه ليس له أجر ذلك الصيام الذي لم يفعله. ممكن أن نعتقد أكثر من ذلك، ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يوما من الأيام أن يكون له أجر صيام ذلك اليوم من الأيام. لماذا؟ لأنه أفطر لغاية شرعية وهو البيان للشريعة للأمة، ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام وهنا الشاهد. فحينما يأتي صوم من الأيام السابقة الذكر، اثنين أو خميس أو عاشوراء أو عرفة أو من أيام البيض، يأتي فيصادف يوم السبت، فندع صيام هذا السبت لهذا الحديث؟ فنحن نأمل من الله أن يكتب لنا أجر صيام ذلك اليوم مع أننا لم نصمه. أظن أمركم ما سمعتم هذا الكلام، فاسمعوه اليوم في آخر الزمان. نأمل من الله أن يكتب لنا صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة الذي لم نصمه. لماذا؟ لأنه صادف يوم السبت. ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز وجل؟ لعلمي بأن العلماء يقولون أن الرسول صام وأفطر، صلى أو ما صلى، فأجره مكتوب له لأنه بيان للشريعة. نحن نقول حينما نفطر يوم السبت وصادف يوما من تلك الأيام الفاضلة، نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم ما أننا ما صمناه. الدليل السابق دليل استنباطي وقد لا يعقله الكثيرون، لكني سآتي بدليل هو مفصل تفصيل فيما نحن فيه تماما، ألا وهو قوله عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن إذا تركنا صوم يوم عرفة أو عاشوراء لمطابقته ليوم السبت، لماذا؟ لأن الرسول قال: إلا فيما افترض عليكم، وهذا ليس فرضا، فتركناه لله، فإذا الله يعوضنا خيرا منه. أظن أخذت الجواب مضاعفا أيضا وليس فقط هو. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السؤال: ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما؟ وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟
أولا أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوال، وهو في نهاية السؤال قوله: كما يفعله المسلمون اليوم. المسلمون اليوم يجمعون للمطر، هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم وأن لا يكون جمع تأخير. فإذا كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. الشاهد من الحديث قول ابن عباس: بغير سفر ولا مطر. فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر أمر معروف مشهور لديهم، ولذلك لما أراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ولا مطر هناك أنه إنما جمع لرفع الحرج عن الأمة، فقالوا له ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. أيضا الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره، وجرى العمل به بين المسلمين قديما وحديثا، وهو ليس بدعة بل هي سنة ورخصة. فحينئذ إذا كان الجمع للمطر فبدهي جدا أن يكون الجمع جمع تقديم ولا يكون جمع تأخير. أما هل هناك حديث أخرى في الجمع جمع تقديم؟ فنقول نعم، لكنها خاصة أو وردت في السفر، وليس لدينا حديث صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم إلا ما يجبه الواقع، وهو كون المطر ينزل والصلاة صلاة ظهر أو صلاة مغرب فيجمع بينها وبين التي بعدها. لعلي أحط من جواب السؤال ولا بقي شيء آخر.
يقول السائل قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم الآية، هل هذا الأمر للوجوبي أم للندبي؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟
ما نعلم صارفا بل هو للوجوب، وأظني ذكرت هذا في أحكام الجنائز، تذكر هذا؟ نعم ذكرنا هذا في أول كتاب الجنائز. نعم.
يقول السائل ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقسم؟
ما هو تأويل قوله؟
ما هو فقه الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما بدأ في تأويل الرؤيا لا تقسم؟
الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم على أن يعمل شيئا أو أن يقول شيئا قد لا يرغب المحلوف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله لما فيه من الحرج. فلما أبو بكر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل وسأل الرسول عليه السلام هل أصاب بالتأويل أم لا، قال له عليه السلام كلمة الحق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فطلب من الرسول عليه السلام حالفا عليه أن يبين له ما الذي أصاب وما الذي أخطأ، فنهاه عليه السلام وقال لا تقسم. فنهي له هو تعليم لنا، تعليم لشيئين اثنين. الشيء الأول أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته بصلاته بحياته، هذه رؤيا منامية. أفترض مثلا أنه القسم الذي أخطأ فيه لو أن الرسول عليه السلام بيّن له وجه الخطأ لا أصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس، فإذا لا ينبغي أن تسأل أنت أن يكون هذا من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم. والشيء الثاني وهذا مهم جدا في حياتنا العملية، أنه ما يجوز المسلم أن يحلف على الآخر إلا تفعل كذا، وهذا مع الأسف يقع بين الزوجين. كل يوم تجينا أسئلة وفتاوى أنه أنا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا، وراحت فعل ما تروح لبيت أهلي، ما تروح لبيت أختي، لبيت كذا إلى أخلي وراحت، شو نساوي؟ ما أعطي الجواب بعد الاستفصال. فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج، وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم
شيخنا،
استفتينا بعض الأطباء يا أستاذ.
نعم.
أنتم عرفتم وضعي.
نعم.
وحجرتي، لا أقول لهم يعني.
نعم.
والحقيقة من الأمس وأنا أبصغ دما، فأحدهما أعطاني عذرا في أن لا أتكلم، أما الآخر ولعله أصاب الهدف إن شاء الله، قال لا ضر في ذلك، لأنه معنى هذا الدم أن اللوزدين اللي كانوا ملتهبتين انفجروا يعني، وأنه في طريق الشفاء.
الحكتاليين يا شيخنا، العقيقة الطبيب اللي قال هذا
بس الأرض مسكونة
على مسمع منه أقول يعني هذا يعني أراد أن يستزيد من الخير منكم، والخير في حال الضعف يكون قد يكون ضعيفا، لقول الله تبارك وتعالى يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فإن شاء الله نلتمس يعني منكم الراحة قليلا، لعل الله سبحانه وتعالى يتم الشفاء عليكم وما فات يتدارك إن شاء الله.
جزاك الله خير. كان يأتي مثل هذه الراحة شيء نأبه حينما ندعى إلى الطعام جميعا، لأنه لما بيشتغل الدرس بيبطل الدرس بطبيعة.
يعني إمكانية إنه يعني في الطب العربي إنه يتكلم ولا ما يتكلم. أنا لاحظت أن صحتك جيدة يعني ولا بأس، لكني تركت الأمر إليك.
لكن
أبحت لي
يعني.
نعم تركت، والحمد لله صحتك يعني كما يبدو جيدة والحمد لله. بارك الله فيك على الكلام اللي تكلمت.
أخواننا اللي يكثر لهم الاتصال بنا بيغرروا بنا وبيقولوا ما شاء الله صحتك صحة شباب، بيغرروا بنا يعني، لكن هذا في الظاهر، أما الباطن الله أعلم به.
وعيدنا من جنة الله التامة من كل شيطان
وحرام.
جزاك الله خير. ما جاء هنا إلا محب الشيخ.
تفضل يا شيخ. سؤال إن شاء الله.
بتكلم معك.
إنه قطع العنق يعني.
لا عفوا بارك الله فيك، الخير والبركة.
لا
شيخ
هذا
يعني لا يستفيدون معك بعد الإذن يعني إذا كان.
هذا مثل الأدب الشيخ هذا، لا نحلو أبدا.
ولو أذن الشيخ المزعوم.
حتى لا أنسى إن نسيته أبدا.
بسرعة نسيت تفتح منه سيارة، لأنه أمثلتك كلها شوية.
يا والله سؤال، انا اساله لوالد الشيخ يعني صراحه، لانه اجتهدت فيه
من اهل الجده فلا باس بالاجابه
مشتنا يعني.
عندنا يعني اسال انا في بالنسبه لحديث المساجد، يعني ممنوع يعني هناك في السعوديه لامر رسمي، فاقول الامام مثلا انا عندي امر من صاحب الجلاله، انا عندي امر اذن من صاحب الجلاله، وقلت في بعض المجالس يعني، فقال بعضهم أيد، بعضهم قال لا ينبغي أن تقول هذا، وأنا يعني صاحب جلالة يعني عندي ولتقوم منك الأمة من الخير، وحاط هذا في الآية فيها، هذا صح يكون صاحب الجلالة لله عز وجل؟
يجوز
وتورية، أنا عليها تورية
لا يجوز.
نعم.
لأن هذه التورية تهد، هذه التورية ما تجوز، لأن التورية التي جاءت عن الرسول عليه السلام هي للتورية على الكفار وليس على المسلمين، مفهوم إلى هنا؟ كويس. ثانيا، هذه التورية فيها إفادة خلاف ما يقصد الموري بها، خلاف ما يقصد الموري بها، فأولئك الناس يفهمون منك أن صاحب الجلالة هو الملك، لأنه مع الأسف هذا التعبير في اصطلاح أهل هذا الزمان الذين لا يتأدبون بآداب الإسلام، وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب من آداب الإسلام، ما يفهموا من كلمة صاحب الجلالة إلا ما يعبر عنه بعض المعتدلين بالملك المعظم. فإذا هنا يجب عليك وعلى أمثالك أن يتأدب بأثر علي رضي الله عنه القائل: كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كلم الناس على قدر عقولهم. أنت صحيح توري، لكنهم يفهمون منك أنك معهم، معهم في إطلاق هذا اللقب على من لا يجوز إطلاقه عليه، ومن هنا جاء المنع وجاء الخطأ. أما هي التورية بحيث أنه ليس فيها يعني إضرار ولو إضرار معنوي فكري، فهذا التورية غير جائزة. قبل أن تأتي أظن كنت بمناسبة بعض الأسئلة أشرح حديث لا ضرر ولا ضرار، وأن معنى هذا الحديث لا يجوز الضرر بنفسك ولو بالخير، ولا يجوز الإضرار بغيرك ولو بالخير. فمعنى هذا أن المسلم لا يجوز أن يورني بالإضرار بالآخرين، وشر الإضرار حينما تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت عليه. واضح؟
إن قصدت صاحب الجلالة، هل يصح أن نقول أن الله صاحب الجلالة؟
يصح بدون تسمية، كتعبير كتعبير عادي يعني، وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أنه الله ولا يفهمون الملك، لكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لأنه لم يرد.
أحسنت، من الملك. من الملك. أنا حين أقول معي من الملك، حين أقول معي
كذلك. لو قال من الملك وبس مكانك راوي من حيث إيش التضليل، ويقول لهم من الملك يعني الملك الإنساني الحاكم، هذا بحث ثاني. باب التورية في ضرورة؟
لا، أقول يعني المحظور أنهم باب التورية.
أيوة. أيوة نعم، هو هذا. نعم، في فرق طبعا كما تريد أن تقول بين صاحب الجلالة وبين الملك. نعم، لأن الملك من أسماء الله، أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا إذا استعمل وفهم القصد منه جاز وإلا فلا. أيوة. يقصد صدفة بمعنى لا قدر فهو كفر، كان يقصد بلفظة حظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة نصيب، مع أنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر. أما إذا كان يقصد هذا كله بأمر الله وتقديره فما في شيء.
لما
ذكرت حول وجوب غسل الجمعة
وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لكن بالنسبة للفظ فبها ونعمة، ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو نعمة يفيد المدح، فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله؟
سامحك الله، من الذي قال لك لا يجوز فعله؟
السلام عليكم.
السلام. من الذي قال؟ الله يهديك، كمان عم تشرح لي أنه الوضوء
بناء على
أنت تأنى، لأنه أنت مخطئ فيما تقول أشد الخطأ، لأنك تتوهم أحد شيئين، إما أنك أنت تفهم هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق، أو أنك تعجو هذا إلى بعض الناس أنهم يقولون أن الوضوء خطأ، ولا أحد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟ إذا من أين تقول هذا الكلام؟
فهمت من قولك أنه واجب، هذا يدل يعني ما دام أن الغسل واجب.
طيب أنا بسألك الآن، كم واجب فيه في الوضوء؟
عدة واجبات.
طيب إذا قام بعدة واجبات وترك واجب يعني بيكون أخطأ؟
طبعا أخطأ
في إتيانه بالواجبات، أعني
الأولانيات. لا،
هذا مثالك أنت، هذا مثالك أنت، فهمتني؟
لم أفهم بالشكل الجيد.
الوضوء فيه واجبات يجب الاتيان بها كلها، فجاء بها كلها إلا واحدة منها، هل أخطأ في اتيانه كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟ هذا مثالك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟
لا.
فإذا إيش إشكاله؟ هو جاء بواجب،
أتى بالواجب،
جاء بواجب، هتقول جاء بالواجب
وعدم فعله لواجب
شيخنا آخر. هاي المثال أمامك، الله يهديك، هاي المثال أمامك،
قال فبها ونعمة.
إذا أنت ما فهمت المثال.
فهمته، أنا فهمت المثال الذي أتيت به، لكن فبها ونعمت يعني.
أنا بقول لك ما فهمته، هذا الذي جاء بكل الواجبات هل صح وضوءه؟ هذا الذي لم يأتي بالواجب الواحد منها أو الأخير صح وضوءه؟ إذا ما فهمته، نحن نعني بالواجبات غير الأركان، لعلك فهمت الآن. طيب الغسل ركن، الغسل يوم الجمعة ركن، فإذا صح وضوءه صحت صلاته، فالذي ترك واجبا من واجبات في الوضوء.
الآن هل يمكن أن يمدح شخص على صلاته ولم يأتي جميع
أركانها وواجباتها؟ لماذا تركت مثالي ولجأت إلى مثالك المحرف عما نحن في صدده؟
لأني أنا
لأمر ما، لأمر ما، هذا الأمر يمكن أنت ما لك متعب له، لذلك أنا أنصح أن تظل في مثالنا، لأنه لا تستعجل، خلي همك أنك تفهم، وهل يهمه يفهم ما بتكلم إلا قليلا. أنا ضربت لك مثلا، لماذا نكلت منه إلى مثالك وأنت قد تخطئ وفعلا أخطأت ورست في هذا الصدد؟ لماذا تركت المثال السابق وقد ظننت أنك فهمت علي بعد أن شرحت لك أن الواجب غير ركن؟
لأني أظن أن هذا لازم، هذا يعني في ظني
إيش ولا
يعني زيادة، إن هذا المثال الذي أتيت به لازمه هذا.
أتيت أنا ولا أنت؟
الذي أنت أتيت به.
إيه؟
أظن أن هذا المثال الذي أتيت به أنت لازمه هذا في ظني.
إيه مخطئ.
يعني
بعد ما شرحت لك نحن نعني بالواجبات غير الأركان، بتجد لي بتسألني ماذا تقول في رجل صلى وما أتى بالأركان والواجبات؟
يعني هل يمدح على فعله؟ هذا المقصود.
الله يهديك،
لأن النبي قال
الله يهديك.
آمين.
لماذا ما تمشي معي؟ يا أخي ما لك معي، خليك بمثالك. حتى وضع لك بأن مثالك خطأ؟ لا.
المثال الثاني؟
إيه؟
لا.
ما وضعه؟ شو بدك تحكي؟ بدك تبني على لي وخسورة على شفاء جرف نهار؟ لازم تفهم مثالك خطأ ولا صحيح؟ وأنا شرحت لك، نعني في مثالنا الواجبات دون الأركان. وإذا بك تأتي بمثال ثاني بتقول ما رأيك بمن ترك الأركان والواجبات في الصلاة؟ هذا خطأ يا أخي الله يهديك، خاصة بعد ما شرحت لك من يقول بالغسل يوم الجمعة بأنه واجب، هل يقول بأنه ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة؟ وقلت لا. الآن بسألك سؤال ثاني، هل يقول بأن الوضوء يوم الجمعة هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ إذن كيف بعد هذا كله أنت بتقول شو رأيك في من يصلي صلاة وبيترك شروط أركانها وواجباتها؟
أنا ما قصدت هذا، قصدت يعني
كيف تقول، بقول لك ما بقول لك إيه تقصد.
طبعا يختلف هذا عن
كيف تقول يا أخي الله يهديك.
أقول أنه لا يصلي.
كيف تسألني؟ كيف تقول لي ما رأيك في من يصلي صلاة ولا يأتي بأركانها وواجباتها؟ كيف تقول لي هذا الكلام؟ تقول هذا على سبيل المثال.
أنا لم أقصد هذا المثال، أنا قصدت يعني هل يمدح شخص على فعل صلاة معينة وأتى بجميع واجباتها وأركانها باستثناء واجب واحد، هل يمدح على ذلك؟ هذا المقصود.
الله يهديك. محافظ نظري في مسجد
أنا هكذا يعني الذي أقصده.
أنا مئة مرة بقلت أنا ما أناقشك على قصدك، أناقشك على لفظك. أنت بتقول لي شو رأيك بالصلاة يصلي دون أركانها وواجباتها؟ ذكرت كلمة الركن ولا لا؟ ما مسألك، يمكن ضعت شو قلت، يمكن ضعت عن سؤالك، لكن بحدد لك الآن، أنت قلت ذكرت الركن ولا لا؟
أنا ذكرت.
كيف تذكر الركن؟ نحن ليس بحثنا بالأركان.
أنه
أتى فنهكذا قبل كل شيء. محقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا، ذلك الحديث هو قوله عليه السلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء ثم على إخواننا انتهاء، أن أرجو لك في هذا المكان الذي عرفت من الدكتور أنك امتلكته حديثا وأنك أنت ساع في تخضيره وإنباته وزرعه، فأرجو لك أن ييسر الله لك ما قصدت إليه أولا، وأن يكون عملك هذا مما يفيدك دنيا وأخرى. والفائدة تنحصر أو لا تنحصر بوجه من الوجوه فهي كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ينطبق على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها ما كان ناطقا أو صامتا، ما كان إنسانا أو حيوانا، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن المسلم ما يزرع زرعا إلا ويأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا وله على ذلك أجر، أو كما قال عليه السلام. والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدت إليه بهذه الكلمة، إنما هذه شبه مقدمة. والذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضراء باسقة في الأشجار كثيرة الثمار، بحيث يصبح مكانك هذا موئلا للقاصدين للاجتماع للعلم، والعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة، متذكرا بذلك رجلا كان له أثر طيب جدا مع فارق كبير بينك وبينه الآن، وفارق متداول سلبا وإيجابا. هو لما بدأ في طلب العلم كان عمره 40 سنة، وأنت والحمد لله لست الآن تبتدئ في طلب العلم، ومن هنا يأتي الاختلاف بينك وبينه. لكن هناك أمر يوجد اختلاف آخر ومن نمط أتمناه لك أن يتحقق فيك، وبطريقة خير من الطريقة التي تحققت له، حيث أن الرجل اليوم له من الأتباع ما يعدون الملايين، وهو كان داعية للسنة، ولكني لا بد لي من بيان أن السنة التي كان يدعو إليها هي بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره. وبعد الجميع يعلمون أن الأزهر لا يقدم علما ناضجا علما صحيحا، ولذلك نرى أن الذين كان لهم قدما راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما يقولون الأزهر الشريف. فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره 40 سنة لا يعرف شيء من القراءة والكتابة إطلاقا، والذي حركه إلى ذلك، وهنا المشابهة التي أرجو أن تتحقق بينك وبينه، من جانب كان له بستان في القاهرة، فكان يدعو أهل العلم من أهل الأزهر، يدعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه، ورجل طيب وكريم، فكان يكرمهم، وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الاستماع إلى الأحاديث التي تجري بينهم، فكان يستفيد من طريقة إحضارهم لبستانه وإكرامه إياهم يستفيد منهم علما. ومن كثرة ما تكرر هذا العمل ألقي في نفسه حب العلم فدخل الأزهر عمره 40 سنة وهو لا يعرف كما يقولون عندنا في دمشق الألف من المصطيجة، المصطيجة والعصا الطويلة عندنا، وبعضهم في شمال سوريا لا يفرق بين الخمسة والتمسة، كان عميا تماما. ثم نبغ في دراسته حتى أخذ الشهادة العالمية اللي بيسموها هناك، ويبدو أنه كان مخلصا والله أعلم، فأخذ يده الناس إلى ما عرفه من السنة، وصار له أتباع وأتباع كثيرون جدا. وأما قيد لي أن أذهب من القاهرة أكثر من مرة، وصليت في مسجدهم، ومسجدهم لعله المسجد الوحيد، أقول لعله المسجد الوحيد الذي بني وليس له محراب وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف، فعلا على السنة. كذلك هم يعنون بالمحافظة على زيهم، وبخاصة فيما يتعلق باللحية فلا تكاد ترى فيهم حليقا، بخلاف جماعتنا أنصار السنة مع الأسف فأكثرهم حليقين. نعم، وهم أنصار السنة، واسم الجمعية جمعية أنصار السنة المحمديين. وسبحان الله كيف الإنسان يأخذ عبرة من الجماعتين، وينبغي أن يأخذ من كل من الطائفتين خير ما عندهم. تجد أنصار السنة يعنون بالعقيدة الصحيحة بخاصة ما يتعلق منها بالتوحيد والأسماء والصفات، فهم موحدون سلفيون 100%. كذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية يحاولون أن يأخذوا ما ثبت منها في السنة، أي دون أن يلتزموا مذهبا معينا من المذاهب المتبعة. الجماعة الرجل هذا وفاتني أن أقدم أن الجماعة لها أسماء عديدة. الاسم المشهور هناك في مصر يسمون بالسنيين، ولهم اسم ثاني نسبة لنسبة الشيخ تبعهم السكية، ونسبة ثالثة نسبة لأبي الشيخ وهي الخطابية، محمود بن خطاب السبكي. فهم في الشهرة الأشهر عندهم السنية. شاع هذا بين العامة لماذا؟ لاهتمامهم بالمظاهر، وهذا بلا شك نحن نهتم به، لكن نضع له الموازين العلمية الدقيقة. فهم مثلا كما قلت آنفا أو أردت أن أقول لا تجد فيهم حديقا، لا تجد فيهم رجل مقتصر على قلنسة فقط أو هكذا مثلي، لابد ما يحط إمامة، ثم لابد أن يكون لهذه الإمامة عوضة، لأن هكذا كانت إمامة الرسول عليه السلام. ثم كما ترون في الأطعمة لا يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم بالملعقة هذه، وإنما بأيديهم، هكذا السنة. فعندهم إفراط وتفريط فيما يتعلق بالسنة. فهذه الأمور التي منها القلنسوة أو الإمامة على القلنسوة أو العوضة للإمامة، هذه بلا شك يعني أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام، لكن ليس لها علاقة يرحمك الله، ليس لها علاقة بماذا؟ بالعبادات. هذه مما يسميها بعض العلماء بسنن العادة، كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالملعقة أو الشوكة أو ما شابه ذلك، هذه أمور عادات لا تدخل في العبادات. على أنه الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من أجل السنة، وجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة، لأن السنة أن يأكل بثلاث أصابع. فما أرى واحدا من هؤلاء الذين ابتلوا بمخالفة السنة بالأكل باليد، ما أرى منهم يوافق السنة بالأكل بثلاثة أصابع من يده. وليس كذلك الذي يأكل بوسيلة مخترعة كأي وسيلة من الوسائل التي تسهل الصعب وتقرب البعيد ونحو ذلك، فهذه ليس لها علاقة كما قلنا في أول الجلسة بالشريعة، وإنما هي مما خلق الله عز وجل عباده. فالتشدد في هذه الناحية وقع أولئك فيها، فهم لزاما عليهم أن يكون لهم عمامة ويكون لهم عبدة، على أنه من الثالث في السنة أن الرسول ما كان دائما يتعمص، كانت فنيوعة بقلنسوة بدون عمامة، وتارة عمامة بدون قلنسوة، وتارة يجمع بينهما. لكن الشيء الظاهر والذي يذكرون عليه، إذا التقيت مع أهلهم تجد فيهم الإخلاص والمودة والمحبة خاصة بين بعضهم البعض. مقابل هذا الغلو في تمسك السنة يوجد عندهم انحراف خطير جدا في العقيدة، حيث أنهم أشاعرة في الإيش في الصفات، هم يتأولون آيات الصفات، حتى أن شيخهم هذا له كتاب خاص في تأويل آيات الصفات وإثبات أن آية الرحمن عرش استوى هي بمعنى استولى وليس بمعنى استعلى. فالشاهد هذا رجل يعني له حسنات وله انحرافات، مع ذلك الآن في مصر، أو ما أدري الآن الحقيقة لأنه أنا صار لي أكثر من 10 سنين ما أتيح لي الذهاب إلى مصر، الذي أعرفه قديما أنهم كانوا يعدون الملايين بسبب إخلاص هذا الرجل في دعوته، والانحراف الذي نحن نعده عليه بعد لو كان باجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله. خلاصة الكلام كله، فأنا أرجو لك أن يصبح أو تصبح هذه الأرض جنة خضراء يتردد عليها العلماء وطلاب العلم، ويكون هذا المكان منارة لنشر العلم الصحيح المطابق للكتاب والسنة. هذا الذي أردت أن أقوله بهذه المناسبة. أياكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني والله كم سعدت بهذا الاجتماع الطيب، ما كنت يعني أتأمل يعني بهذا الحضور، حيث أني قد اتفقت مع الأخ الدكتور تيسير على أن نولم وليم يعني بسبب النعمة التي أنعم الله علي فيها في هذا الوقت يعني، فقلت له لنذبح شاة نطعم من تعرف يا أخي، فقال لي هناك يعني إن شاء الله نذبح شاة أو شاتان، فعلمت أن هناك أفراد آخرين علموا بهذه الشاة وكذا، فقال لي هل ترى من مانع يعني أن يكثر الحضور؟ فقلت له اذبح 10 شياه فإن كان الناس سيحضرون ويأكلوا هذه الشياه خذ لي 1000 دينار. شوف لما أقول ذلك، أريد أن ألفت النظر. حقيقة شيخنا الفاضل رحمه الله رحمة واسعة أبو يوسف علمنا الكرم العظيم من السني، يقرأ لنا الأحاديث، ويعني مر علي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فكان يحثنا على البذل والأحاديث
وحقوى وبذل.
نعم
البذل، نعم،
خاصة إذا كثر المال وبدأ ينبع من كل جهة، وهذا يغرق. فمر علي حديث آخر من أخونا الشيخ أبو يوسف أن المؤمن يعني يجب عليه دائما إذا رأى المال يتفجر، وهذا من الله ليس بالذكاء، أن يحثو منه هكذا وهكذا وهكذا في الجهات كلها، ويحثو منه في الخير. فلذلك قلت ليعمل تجربة حيث كنت فقيرا معدما، والله لا أستطيع وأنا صبي في قلقيلي أن أشتري حبة تمر، ونجحني الله سبحانه وتعالى في الدراسة من فضله، وذهبت ودرست. وقبل أن أدخل الجامعة قلت يا رب إني فقير، هذه الدراسة إن شاء الله سوف أكون لها نصيب لأهل الإسلام إن شاء الله، والله وأنا جاهل. وأعطاني الله سبحانه وتعالى بدراسة الهندسة هذه الشيء الكثير وأسرار عظيمة في الهندسة الميكانيكية، وأنعم الله علي الآن في دراستي وفي عملي إلى 20 عام. فرأيت أن أختار يعني أرض إن شاء الله حيث قربت من الراحة، يعني أني أنا أجلس وأرتاح إن شاء الله. فرأيت أن أشتري حديقة، وقلت أشتريها قريب من أهل بلدي هنا في المجدل، لنا أصحاب إن شاء الله خيرون. فاشتريتها وهي والحمد لله يعني كان فيها نصيب طيب. هذه الحديقة اشتريتها وهي صخرا وشوكا. إذن
هي ليست بحديقة،
جبل يعني جبل.
أنت تجعلها إن شاء الله.
إن شاء الله. فرأيت بعد أن يعني استثمرناها وحرثناها أنها صالحة للغاية، كانت يعني على غير توقعاتي.
بور.
ونوينا إن شاء الله أن نزرعها ونشجرها، وكل عمل تريده يا أخي تجربة الخاصة، نصيحة لإخواني في الله سبحانه وتعالى، كل شيء تريد أن تغرسه لنفسك سمده، الشجرة بحاجة إلى سمد. شو السر في النجاح؟ إنه الشجرة حتى تنمو أكثر. ونجاح الأعمال التي مررت بها أني ما أعمل عملا خيرا إلا وأرفق به للناس للمسلمين وللصالحين شيء. فلذلك إذا حرصت على هذه القاعدة فعليك دائما أن تضع لله ولرسوله وللمؤمنين شيء من عملك، ولا تنسى هذا الأمر حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. وأنتم أدرى مني وأعلم مني مشايخي عن طريقهم الله، ثم إخواننا السلفيين هم الذين اهتديت عن طريقهم، فأنتم تعلمون الحديث كيف أن الغيوم والمطرة مرت على الحديقة، فسمع مناد يناد انزل المطر في حديقة فلان، فوجد السر مختصر الكلام بعد أن سأل صاحب هذه الحديقة، فقال أنا آكل الثلث وأضع الثلث في الأرض والثلث الآخر أتصدق به. وهذا إذا مشينا عليه ومشينا على موضوع ان نكرم انفسنا ونحب بعضنا، وهذه امور بتربي القلوب مع بعضها، بتصبح طيبة ورقيقة. هذه افضل من كثير ان تهتم بعقلك وتهمل قلبك. كثير من الناس يهتم في العقل لكن قلبه يعني بيكون يعني ما في تدريب، يعني لابد من هذه الممارسة. فان شاء الله على حسن يعني ظن الشيخ بهذه، والله خارطة هياتها جبت معاي تصميمي لفوق في القمة هناك ان شاء الله، بيت 250 متر مربع، اسفله ديوان سوف افرشه، ديوان ان شاء الله
علم
سوف افرشه واضع فيه مكتب ان شاء الله، مكتب غالي وقيم ان شاء الله، نجمع فيها الحديث، وستكون مزارة ونزهة لأهل الإسلام الطيبين، ولا نريد في أي شيء إلا لله سبحانه وتعالى.
كتب الله بارك الله فيك، حسن ظن الشيخ فيك في مكانه
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ. السؤال يتعلق بتدريس البنات.
حبب
تدريس البنت في هذا الزمان يترتب عليه فتن كثيرة.
خلاص معناه ما حبت للجواب.
ونحن نرى أنه لا ندرس البنت أكثر من المستوى المتوسط إذا جاز التعبير، ما يسمى بالمرحلة الإعدادية، أن لا تتجاوز هذا الحد. لكن يرد علينا إخوان لنا يقول أنه إذا مشينا على نظامك الذي تسير عليه بعد 10 سنوات سنرى أن جميع المدرسات لبناتنا سيكون من أولئك النفر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو من النصارى. فتعليق أستاذنا الكريم على هذا الموضوع.
تعليقي تكرر بخطبة والسؤال كثيرا مواجهة ومعاطفة.
نعم.
في اعتقادي أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام بإطلاقه هم لا يستحضرون الأحكام الشرعية المتفق عليها، أو على الأقل يكابرون وينكرون أن يترتب وراء ذلك ما ذكرته من الفتن. واضح الجواب إلى هنا؟
واضح
جدا. اما المقصد الاول فهو ان الابتعاد عن الفتن، وبعبارة اخرى اقول ان كانوا مسلمين بالفتن كما انت يظهر من كلامك وانا موافق عليه بالمئة مئة، ان كان معنا في مثل هذه الفتن وبلا شك حسن الظن بهم وحملنا أن لا يكونوا مكابرين ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفتن. وعلى ذلك أقول فمن الخطأ الفاحش تجاهل هذه الفتن والقول بما حكيت عنهم، فلا حاجة بنا إلى إعادته. ذلك لأن الابتعاد عن الفتن ومواقع الفتن هو أمر واجب، وأيضا أعتقد فيهم أنه أمر لا يخالفوننا فيه، بقوله عليه السلام في الحديث الذي سبق ذكرناه في أول النهار: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإذا كان هذا مسلما بوجوده ينبغي نقول هذا أمر واجب، ألا وهو الابتعاد عن الفتنة أو الفتن. تعليم البنت بهذه الصورة التي نعرضها للفتن لا هو بالأمر الواجب ولا هو بالأمر المستحب، فكيف يقال بأنه يجوز بل لعل بعضهم يبالغ فيقول يجب أن نعلم بناتنا هذا التعليم بأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي الفاسقات أو الكافرات. أليست هذه شبهتهم؟
نعم.
نحن نقول ويكون انتصار المسلمين على أعدائهم رحمك الله بمخالفتهم لأحكام دينهم، وإنما يكون اتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم. وهذه أيضا حقيقة أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو ينافروا فيها. وحينئذ نقول فهم أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات. نقول إن كان الأمر كذلك، وأعني ما أقول إن كان الأمر، ولا يعني أن الأمر كذلك يقينا لما سيأتي بيانه. إن كان الأمر كذلك فهل معنى هذا المنطق المخالف بعدة قواعد علمية شرعية مسلم بها أنه يخالف الشريعة لكي لا نفسح المجال للفاسقات وللكافرات أن يكن أعلمنا من إيش؟ أعلمنا من بناتنا نحن. هذا معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذا لا يقوله مسلم. مع ذلك فأنا أقول أن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء والتي نقلت عنهم ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة. لماذا؟ هذه النتيجة أنا بقول تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين. أولا في أول الأمر، وثانيا إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلت عنهم. وهذا مع الأسف موجود، وموجود من كثيرين ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم. فحينئذ يجب أن نعالج الواقع، هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الأوباني مثلا ومن دبن حوله في هذا الرأي؟ طبعا هناك آراء كثيرة مخالفة له. فأيضا سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات، بل هن ملتزمات ومتدينات حتى في رأينا، حيث خالفوا رأينا في هذه القضية. لماذا؟ لأننا من عقيدتنا الشرفية الصحيحة لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس، ما دام أن الرسول يقول، أن الله يقول لرسوله لست عليهم بمسيطر. فنحن لسنا مسيطرين على الناس، ولكن نقول الكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي، ما لك أنت سلطان بالسيف تحمل الناس على رأيك، وأننا على قاعدة الحق أم لجج والباطل ليلج، فنحن نبين كلمتنا ويقينا كما هو الشأن في أحق كلمة على وجه الأرض وهو لا إله إلا الله. هل تبنى الناس كلهم جميعا؟ لا. فمن باب أولى أن لا يترى الناس جميعا رأي لهذا العالم أو لذاك. ولذلك فهذا المحظور، وهذا الجواب الثاني قلت سيكون غير واقع. وإن فرضنا أخيرا أن هذا سيكون واقعا، هب أن الأمر يكون كذلك. لكن ماذا يقولون في هذه السنين الطويلة التي مضت، حيث كان العالم الإسلامي حتى الشباب منهم يعيشون في جهل عميق بكثير من العلوم الشرعية
الذاتية التي هي مفروضة عليهم فرضا عينيا فضلا عن العلوم التي تجب عليهم على طريق الفرض الكفائي. اليوم نحن نشاهد طبعا في وقوة عند الشباب المسلم في كل من العلمين، علم الشريعة والعلم الآخر ماذا نسميه دنيوي صناعي إلى آخره. فالآن في انتباه لهذا الموضوع لم يكونوا منتبهين من قبل. إذا مضى على المسلمين دورا تأخروا فيه في العلم ومن الجائز لهم بل الواجب أن يقوموا به، مع ذلك تظلوا كما هم يعني. وماذا نقول إذا تأخرت النشوة عن القيام بواجب اتقاء لله؟ هناك ما كانوا متقين، الشباب ما كانوا متقين لله، كانوا وافرين عن شريعة الله. فما هو المحظور الكبير الذي سيترتب فيما إذا أخرنا النساء عن أن يتعلمنا علما من العلوم التي نسميها دنيوية كما قال بعضكم ربع قرن من الزمان؟ وأنا أعتقد أنه سيكون هناك جيل أستطيع أن أعبر عنه جيل من النساء انطعن، بمعنى لا هو ملتزم بالمئة مئة ولا هو منحرف أيضا بالمئة مئة كالجنسين الذين كنا عنهم إما الفاسقات أو الكافرات، وإنما خلط عملا صالحا وآخر سيئا. سيأتي دور هذا الجنس الوسط يتولى هو تعليم الجنس الملتزم الذي نجن به نحن، عليه أن يقع في هذه التجربة مما يعرض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة. هذا جوابي ولعله واضح. وأنا أريد الآن أن أضرب مثلا بنفسي أو ببعض إخواني الغيورين، عنده زوجة أو عنده أخت أو عنده بنت، هو لا يجوز بإدخالها في مدرسة أو في كلية طبية ليتعلم هذا العلم علم الطب، ونحن بحاجة إلى طبيبات مسلمات، هذا لا يمكن أحد. لكن أنا أغار على زوجتي، أغار على أختي، أغار على ابنتي، خشية أن يلم بها ويحيط بها تلك الفتنة التي قلنا في مطلع هذا الكلام نخشى أن تقع بعض النساء فيه. فأنا أخشى على هؤلاء اللي هم قريباتي، وأظن أن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على كل المسلمين وغير على أهله. في المحظور سيكون النتيجة أن علم الطب راح يكون بيده الفاسقات أو الكافرات. طيب ماذا تريد أنت يا زوج من الناس؟ أريد أن يكون منا فتيات يتعلمن هذا العلم. طيب إذا أنت قد يكون زوجتك أو أختك أو بنتك كبش الفداء، هذا معناه. فهل يقول بهذا مسلم؟ أنا ما أعتقد إنسانا يعالج الموضوع من جميع أطرافه بالمنطق الشرعي كما قدمنا آنفا قواعد عديدة، وبالمنطق العاطفي على آله، ما أظن أنه يفتح الباب على مصاعب